الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ في درسنا الأخير إن شاء الله في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الإقرار، باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.
أحسن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره. إذا قال له: علي من ثمن خمر 1000، لم يلزمه شيء، لأنه قر بثمن خمر وقدره 1000، وثمن الخمر لا يجب. وإن قال له: علي 1000 من ثمن خمر، لزمه. وكذا إن قال له: علي 1000 من ثمن مبيع لم أقبضه، أو 1000 لا تلزمني، أو من مضاربة أو وديعة تلفت وشرط علي ضمانها، ونحو ذلك. لأن ما ذكر بعد قوله علي 1000 رفع لجميع ما أقر به، فلا يقبل كاستثناء الكل.
هذه مسائل متعلقة بالمنازعات. لو قال رجل لفلان: علي من ثمن خمر 1000، هذا إقرار. مثل لو قال الرجل للبنك: علي 1000 من الربا. نجيب أمثلة واقعية عندنا. فهذا 1000 وإن أقر به لا يلزمه. لماذا لا يلزمه؟ لأنه مرتب على أمر محرم. كل ما رتب من الأموال على أمور محرمة فهي غير ملزمة. لكن لو عكس وقال: له علي 1000، ثم قال: من ثمن خمر، لزمه 1000، لأن الإقرار حصل قبل بيان نوعه. فكأن قوله من ثمن خمر بيان 1000 غير مقبول منه، نوع من الهروب. لو قال للبنك: 1000 علي من الربا، لاحظ، غير لما يقول: إن البنك يطلبني من الربا 1000. يعني لو عكس يلزمه، لكن لو قدم العلة المحرمة ثم أقر لم يلزمه. فإن أقر ثم ذكر العلة النافية أو المحرمة لزمه، لأن الإقرار سابق على الاستثناء أو على ما هو شبيه بالاستثناء. مثل هذا لو قال: له علي 1000، يقول: له علي 1000 لمضاربة تلفت. فلما قال: له علي 1000 لمضاربة، لزمه 1000، ثم ينظر في قوله تلفت هل هي صحيحة أو غير صحيحة. فلا بد كذلك لو قال: فلان له علي 1000 وديعة، فيلزمه، لأن الإقرار سابق لادعاء التلف أو لادعاء الهلكة، فيكون هذا كله كالاستثناء. والإقرار مع الاستثناء حينئذ لا يقبل منه. لو قال: له علي 1000 إلا أني دفعته مثلا، هذا لا يقبل منه، لأن الاستثناء بعد الإقرار معناه الإقرار أولا ثم ادعاء الاستثناء، صار مدعي الآن، فيحتاج إلى يجيب بينة ويجيب إيش دليل على أن فعلا تلفت، بخلاف الإقرار. الإقرار هذا دليل قوي في ثبوت الدعوة عليه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويصح استثناء النصف فأقل، لأنه لغة العرب. قاله الله تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأتي استثناء إلا في القليل من الكثير، فلو قال 100 إلا 99 لم يكن متكلما بالعربية. فيلزمه عشرة في قوله له علي عشرة إلا ستة لبطلان الاستثناء، ويلزمه خمسة في قوله ليس لك علي عشرة إلا خمسة، لأنه استثناء النصف والاستثناء من النفي إثبات.
هذا في عهد المصنف لما كان الناس يفهمون العربية. الحين الناس عرب وطنا أو لغة أو نسبا، لكنهم لا يفقهون العربية هذا الفقه. بمعنى لو سألت كثير من العرب متى يصح الاستثناء ما يعرف، مع أن القاعدة المضطردة عند العرب الأقحاح أن الاستثناء يصح فيما دون النصف، فإذا وصل إلى النصف فأكثر فلغو من الكلام. يعني لو قلت جاءني عشرة رجال إلا أربعة هذا مقبول عند العرب، لكن لو قلت جاءني عشرة رجال إلا ستة يعتبرونك أعجمي ما يعتبرونك عربي، لأن الاستثناء عندهم لا يصح إلا أن يكون فيما أقل من النصف. فلو قال رجل بناء على من يفهم العربية، لو قال رجل فلان له علي عشرة إلا ستة يلزمه عشرة، لا يلتفت إلى قوله إلا ستة. لماذا؟ قالوا لأن هذا كلام لغو، واللغو لا يلتفت إليه. كما ذكرت في الأمس أعيد مرة أخرى فأقول الأحكام المتعلقة بالشهادات والإقرار وألفاظها تتغير بتغير الأحوال والأزمنة. للناس اليوم ما يعرفون العربية، يمكن فعلا هو كذلك، قال فلان يطالبني بعشرة إلا ثمانية، يعني يقصد دينارين، هو ما يعرف اللغة العربية فيقبل قوله في هذا. نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: بشرط ألا يسكت ما يمكنه الكلام فيه، أو يأتي بكلام أجنبي بين المستثنى منه والمستثنى، لأنه إذا سكت بينهما أو فصل بكلام أجنبي فقد استقر حكم ما أقر به فلم يرفع، بخلاف ما إذا اتصل فإنه كلام واحد، ويكون من الجنس والنوع، أي جنس المستثنى منه ونوعه.
طيب، بالنسبة لقوله الاستثناء من النفي إثبات، هذه قاعدة لغوية أيضا عربية أصولية استدلالية لازم نفهمها. الاستثناء من النفي إثبات. لاحظوا الآن، لا إله نفي ولا منفي؟ إلا الله استثناء ولا مستثنى؟ إيش النتيجة؟ إثبات العبودية لله عز وجل. فالقاعدة مضطردة أن النفي من أن الاستثناء من النفي يساوي الإثبات، والعكس بالعكس. فالاستثناء من المثبت نفي، الاستثناء من المثبت يساوي النفي، يساوي السالب. مثال ذلك لما تقول جاءني رجال إلا زيدا، فإلا زيدا الآن يساوي النفي. لماذا يساوي النفي؟ لأن الاستثناء وقع على جملة مثبتة. إذن هي قاعدة لغوية أصولية استدلالية، الاستثناء من النفي يساوي الإثبات، الاستثناء من المثبت يساوي النفي. طبعا هذا في جميع الإقرارات سواء في التوحيد ولا في غير التوحيد. هذه القاعدة الأولى في قوله والاستثناء من النفي إيش؟ إثبات. نأتي الآن إلى قاعدة لغوية أيضا أصولية استدلالية، وهي أنه لا بد في الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، فإن كان الاستثناء منفصلا عن الكلام بكلام أجنبي فلا عبرة به. طيب، فإن قال قائل لكن الاستثناء وقع في القرآن، الاستثناء وقع في القرآن بعد كلام أجنبي فيكون معناه ليس بمعنى إلا، ولكن يكون معناه وإن كان بلفظ إلا لكن يكون معناه بمعنى لكن. وفرق بين إلا وبين لكن. دلل من القضاء.
شوقتنا.
شوقتنا. الآن لما قال فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين، هذا متصل ما في إشكال. طيب اسمع إلى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الآن استثناء متصل، إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. طيب الآن جملة إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، الأولى متصلة الثانية منفصلة، لأن غير بمعنى إلا. غير محل الصيد صار بين كلمة أحلت لكم بهيمة الأنعام وبين كلمة غير محل الصيد انفصال بجملة إلا ما يتلى عليكم، لكن غير هنا بمعنى لكن، فصار هذا استثناء منقطع. يقولون على كل حال المقصود أن شرط صحة قبول الاستثناء في الشهادات وفي الإقرار أن يكون متصلا بالكلام غير منفصل بكلام أجنبي. فلو قلت أنا مثلا، لو قلت أنا لزيد علي ألف وجاء حمود متأخرا إلا خمسين دينارا، هذا الاستثناء غير مقبول في الإقرار، لأنه تخلله كلام أجنبي عن القضية. لذلك قال بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه أو يأتي بكلام أجنبي بين المستثنى منه والمستثنى. يقول وأن يكون من الجنس والنوع، هذه أيضا قضية مثل ما ذكرت لغوية أصولية استدلالية. لا يصح الاستثناء إلا من الجنس ومن النوع. فإذا استثنى من غير جنس المستثنى منه لم يقبل. الآن نضرب مثال، تعرفون الأجناس الأموال إيش هي؟ عندنا الثمنيات الذهب والفضة، والمتمولات عندنا بهائم الأنعام، عندنا الأرض والعقار، وعندنا الحبوب والثمار والثياب هذه كل واحدة منها نوع باعتبار وجنس باعتبار. فلو أقر بنوع واستثنى نوعا آخر هذا ما نسميه استثناء. فمثلا لو قال لزيد علي ألف إلا حمارا، هذا الاستثناء غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ لأنه ليس من جنس المستثنى منه ولا من نوعه. أي هذا ألف دينار إلى عشرة دراهم لا يصح، لأن الدراهم غير الدنانير. لاحظ عند من يقول بأن نوع الذهب غير نوع الفضة، لكن هناك من الفقهاء من يقول بأن الذهب والفضة بينهما جنس مشترك وهو الثمنية، فصح فيه الاستثناء. انتبه. إذن لابد أن نقبل الاستثناء، لابد أن يكون من نوعه وجنسه، فإن كان خارجا عنه لم يقبل. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى فله عليها
أو وأن يكون من الجنس.
قرأته ما في. ويكون من الجنس
عشان الكلام يفهمونه. يمكن الناس اللي يسمعونك ما يفهمون.
نعم. قال رحمه الله تعالى ويكون من الجنس والنوع، أي جنس المستثنى منه ونوعه، فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا، فاستثناء صحيح لوجود شرائطه، لأنه إخراج لبعض ما يتناول اللفظ بموضوعه.
يعني أولا هو استثناء متصل، ثانيا لم يتخلله كلام أجنبي، ثالثا الاستثناء وقع من جنس المستثنى منه ومن نوعه، فكان الاستثناء صحيح ويلزمه.
نعم. ويلزمه تسعة، ويرجع إليه في تعيين المستثنى، لأنه أعلم بمراده، فلو ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا فقال هو المستثنى قبل منه ذلك بيمينه.
نعم.
وله علي 100 درهم إلا دينارا تلزم.
هذا اللي أنت سألت عنه، وله علي 100 درهم إلا دينارا. لاحظ الآن، 100 درهم عند جمع من الفقهاء هو نوع، والدينار نوع آخر، إذن صار المستثنى ليس من نوع المستثنى منه، فهل تلزمه أو لا تلزمه؟ المذهب تلزمه 100، ولا ينظر إلى قوله إلا دينار. ها؟ أعطني مثال. أصلا بالنسبة للدين، إذا أعطيت إنسانا دينا بأي عملة فيلزمه أن يقضيك بنفس العملة، ما يجوز غير هذا، وإلا دخلك الربا، إلا في صورة واحدة، أن تنظر في يوم القضاء، أنت أعطيته 1000 تأخذ منه 1000، قال لك يا ابن الحلال أنا في مصر من يجيب لك 1000 دينار، أروح الصرافين. قل له طيب اصبر، ندخل الآن، الآن الألف دينار كم جنيه يساوي؟ مش في يوم الدين، ما له علاقة بفرق العملة، اليوم إذا كان اليوم الألف دينار يساوي 20,000 جنيه تأخذ 20,000 جنيه، يقول لك لا، ده لما أنا أخذت منك 1000 كان الجنيه يساوي 10,000، يقول له ما لي علاقة. أو أنت تقول له لا كيف تعطيني 10، أنا 20، أنا يوم أعطيتك 1000 كان يساوي 40، يقول ما لي علاقة. واضح؟ وإلا دخلك الربا. انتبه انتبه، متى ما داينت إنسان دينا فيجب أن تعطيه من نفس الجنس والنوع، ما تغير، إلا في يوم القضاء تنظر بما يساويه من العملات الأخرى فتعطيه. نعم. ما يجوز نهائيا، ما يجوز. أحسنت، فأنت لا تستطيع أن تطالبه إلا بما طلب منك، فإن طلب منك جنيه فأنت تأخذ منه الجنيه، إن طلب منك الدينار تأخذ منه الدينار، ليس لك إلا ذلك. ليش؟ أنت تقول ليش؟ أنا أقول لك ليش. أفرض أنك أنت وضعت هذا المبلغ في التجوري عندك في البيت وتغيرت العملة، تطالب مين بالزيادة والنقص؟ ها؟ أخوك الذي أعطيته الدين مثل التجوري عندك في البيت، لا يختلف شرعا. واضح؟ بس احفظ المثال هذا ترتاح. يجيني واحد يقول لي والله أنا أعطيت فلان 10,000 ليرة سورية، كانت الليرة السورية تساوي كذا، 10,000 ليرة لبنانية كانت تساوي كذا، اليوم لا يساوي فلسا. أقول ما دام أعطيته 10,000 ليرة فيلزمه أن يقضيك 10,000 ليرة. يلا نمشي.
قال رحمه الله تعالى: وله علي 100 درهم إلا دينارا تلزمه 100. ولم يصح الاستثناء في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر لأنه استثناء من غير الجنس، وغير الجنس ليس بداخل في الكلام، وإنما سمي استثناء تجوزا، وإنما هو استدراك ولا دخل له في الإقرار، لأنه إثبات للمقر به، فإذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلا. وعنه يصح اختار الخرقي لأن نقدين كالجنس الواحد لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات
يعني ثمنية، اجتماعهما في الثمنية. اختصر العبارة، اكتب اجتماعهما في الثمنية، لأن الذهب والفضة قيمة الأثمان، قيم المتلفات وأروش الجنايات. نعم،
الاجتماع ما في أنه قيم المتلفات وأروش الجنايات
وأروش، أروش جمع أرش.
نعم. وأروش الجنايات، ويعبر بأحدهما عن الآخر وتعلم قيمته منه، فأشبه النوع الواحد بخلاف غيرهما.
إذن
قالوا في الكافر،
لو أنه أقر بدرهم واستثنى دينارا، أو العكس، في رواية أبي بكر الخلال أنه لا ينظر للاستثناء، لا ينظر للاستثناء. وفي رواية الخرقي أن الاستثناء معتبر. ما وجه قول أبي بكر الخلال في المذهب الحنبلي وما وجه قول الخراقي؟ وجه الخلال أن الدينار من جنس الذهب والدرهم من جنس الفضة، فاختلف الجنسان فلا يلتفت إلى الاستثناء. ووجه قول الخراقي أنه يجمع نوع هذا نوع، ويجمعهما العلة وهي الثمنية، يجمعهما العلة وهي الثمنية. أي القولين أصح؟ قول الخراقي أصح. لماذا؟ لأن الشارع لم يجوز لنا أن نبيع الذهب بالفضة إلا يدا بيد وإن جاز التفاضل. لماذا لم يجز إلا يدا بيد مع جواز التفاضل؟ لعلة الثمنية بينهما. ويجوز أن أبيع الذهب بالبر أو أبيع الذهب الفضة بالشعير متفاضلا ونسيئة. لماذا جاز متفاضلا ونسيئة؟ لعدم وجود ما يجمعهما لا في النوع ولا في الجنس. واضح هذا؟ نعم.
أحسن. قال رحمه الله
يعني
تعالى
قول الخراقي أقوى. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل
قبل
أحسن قبل ولو كان أكثرها، أي الدار، لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستثنى فالمقر به معين فوجب أن يصح.
عندك فيما ولا
فيما عدا؟
لا، متأكد أن عندك فيما؟ مكتوب غلط، مكتوب فمية، صلحوها. ها؟ زين
فيما عدا، زين نسخة أخرى
ماشي.
فيما عدا المستثنى فالمقر به معين فوجب أن يصح، إلا لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه كإلا ثلاثة أرباعها فلا يصح، لأن المستثنى شائع وهو أكثر من النصف.
نعم.
وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني، وهو قوله ثلثاها أو عارية أو هبة، ولا يكون إقرارا لأنه رفع بآخر كلام ما دخل في أوله، وهو بدل بعض في الأول واشتمال فيما بعده، لأن قوله له الدار يدل على الملك، والهبة بعض ما يشتمل عليه، كأنه قال له ملك الدار هبة، كقوله سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فهو في معنى الاستثناء في كونه إخراجا للبعض، ويفارقه في جواز إخراج أكثر من النصف قاله في الكافي. ويصح الاستثناء من الاستثناء لقوله تعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، فمن قال عن آخر له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لازمه خمسة
إلا ثلاثة إلا درهما. نعم.
إلا ثلاثة إلا درهما لازمه خمسة، لأن الاستثناء إبطال والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار.
نعم، هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الاستثناء في الأجناس. لو قال له هذه الدار إلا هذا البيت، أو له هذه الدار إلا هذا الدور، أو له هذا البيت إلا ثلثيها، أو قال ثلثاها عارية، جاز هذا الاستثناء سواء كان بصيغة إلا أو كان بغير صيغة إلا. والاستثناء من الاستثناء جائز أيضا. نعم، في باب الإقرار وفي باب الشهادات، ويدل عليه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله. فهم أولا قالوا إنا لمنجوهم أجمعين، بعدين استثنى من الاستثناء فقال إلا امرأته.
أصلاً كيف له علي سبعة إلا ثلاثة؟
يعني لو قال له علي سبعة إلا ثلاثة كم صار عليه؟
أربعة.
ثم قال إلا درهما، فرجع الاستثناء الأخير إلى الاستثناء، فصار كأنه قال له علي سبعة إلا درهمين، ولذلك ما يلزمه إلا خمس. واضح؟ مثل الآية، الآية لو تلاحظ فيها إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، كلمة إلا امرأته مستثنى ممن؟
من المستثنى،
من المستثنى. فإذا لما يقول الإنسان في الإقرار له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهما، معناه أنه يطالبك بثمانية. نعم، أي من المستثنى. أحسنت، يعني ما بعد الاستثناء أي استثناء آخر يكون راجعا إلى أقرب استثناء. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى:
طبعا هذه المسألة هي مسألة أصولية كبيرة مختلف فيها بين الأصوليين، مجالها في كتب الأصوليين، وهي هل الاستثناء يرجع إلى أقرب مذكور أو إلى كل المذكور. هي مسألة أصولية كبيرة أصلها هي في كتب الأصول، هل الاستثناء يرجع إلى أقرب مذكور أو إلى كل المذكورات. نعم في الآية، نعم في آيات أخرى راجع إلى كل المذكورات. نعم
ما تكون على حسب الحال،
على كل حال يعني في باب الإقرار الذي يحكم هو القاضي. نعم
حسنا. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل إقراره لأنه قرار على غيره، وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن أو أم ولد ونحوه مما يمنع صحة التصرف ويغرمه للمقر له لأنه فوته عليه،
ويغرمه للمقر له،
ويغرمه للمقر له لأنه فوته عليه بتصرفه فيه.
نعم. من باع وهب أو عتق عبدا ثم أقر أن العبد لم يكن له، أو أقر أن قال أنا بعت السيارة بعدين قال للناس ترى السيارة مو سيارتي، مثلا أنا بعت البيت بس البيت مو بيتي، الآن لما أقر به لغيره لم يقبل إقراره لأنه إقرار على غيره، ويغرمه للمقر له، يعني نحن ما يلتفت ولا يبطل بيعه، لكن من أقر له له أن يرجع إليه فيطلب منه الغرم الذي لحقه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو فهو لزيد لقراره له به، ولا يقبل رجوعه عنه لأنه حق آدمي، ويغرم قيمته لعمر.
نعم.
أو ملكه لعمر وغصبته من زيد فهو لزيد لإقراره باليد له، ويغرم قيمته لعمر لإقراره له بالملك، ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد، وغصبته من زيد وملكه لعمر فهو لزيد لإقراره باليد له، ولا يغرم العمر شيئا لأنه إنما شهد له به أشبه ما لو شهد له بمال بيد غيره. ومن خلف ابنين ومئتين
إيش؟
ومن خلف ابنين ومئتين
أيوة،
فادعى شخص 100 دينار على الميت فصدقه أحدهما وإنكر الآخر لزم المقر نصفها أي 100 لإقراره بها على أبيه، ولا يلزم أكثر من نصف دين أبيه لأنه يرث النصف التركة، ولأنه يقر على نفسه وأخيه فقبل على نفسه دون أخيه إلا يكون المقر عدلا ويشهد ويحلف منه ويحلف معه المدعي فأخذها، وتكون 100 الباقية بين الابنين كما لو شهد بها غير الابن وحلف المدعي.
نعم هذه القضية أيضا راجعة إلى الإقرار وإلى المنازعة. لو مات رجل وترك ابنين يرثانه وترك 200، وادعى شخص ما أن 100 من 100 له، فقال أحد الابنين صدق، وأنكر الآخر قال ما أعلم، وأنت ما عندك دليل ولا بينة. لاحظ الآن هو مدعي يحتاج إلى بينة، ما عنده بينة، والابن أقر والثاني ما أقر، فلزم المقر نصفها، لزم المقر بالنصف نصفها بالرفع، يعني بمعنى أنه يطالبهم 100، فاللي أقر يدفع 50 للذي ادعى. طيب 50 الباقية نقول له ننظر إلى أخيك هذا عدل ولا ما هو عدل، إن قال أخي عدل فيقال للمدعي أصبح عندك بينة وهو شاهد واحد، والأموال لا يقضى فيها بشاهد واحد، فلا بد فيه من شاهد ويمينك، فهذا الشاهد عدل عند أخيه ويقبل شهادته، نحتاج ليمينك احلف أنك تطالبه 100، فحلف فيلزم الثاني أن يدفع الخمسين الباقية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب الإقرار بالمجمل، وهو ما احتمل أمرين فأكثر، ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، وقيل ما لا يفهم معناه عند إطلاقه ضد المفسر، إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا صح إقراره، وقيل له فسر ويلزمه تفسيره، قال في الشرح بغير خلاف.
هذه المسألة أيضا نحتاج إليها في باب الإقرار وفي باب الشهادات. مر معنا في باب الشهادات أنه لا بد أن تكون الشهادة بمبين، ولا يصح الشهادة بالمجملات. أما في باب الإقرار فيصح أن يكون بشيء مجمل لكنه يلزم بالتفسير، لكنه يلزم بالتفسير. فلو قال له علي شيء، هذا إجمال، نقول فسر ما هو الشيء الذي لفلان عندك، يلزمه التفسير. فإن أبى
يعني. قال رحمه تعالى: فإن أبى حبس حتى يفسر، لأنه امتنع من حق عليه فحبس به، كما لو عينه امتنع من أدائه. وقال القاضي: إذا امتنع من البيان قيل للمقر له فسره أنت، ثم يسأل المقر، فإن صدقه ثبت عليه، وإن أبى جعل نكالا وقضي عليه. قاله في الكافي.
يعني عندنا طريقان: إما أن يفسره هو لزوما، وإما أن لا يلتفت إليه ويقال للمدعي فسر هذا الشيء الذي تطالبه به ما هو، فيقول أنا أطالبه بمئة دينار، فقال ها هذا الرجل يطالبك بمئة دينار، فإما أنك تحلف فإن نكلت حكمنا عليك. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويقبل تفسيره بأقل متمول لأنه شيء، وكذا تفسيره بحد قذف وحق شفعة لأنه حق عليه، ولا يقبل تفسيره بميتة نجسة وخمر وخنزير لأنها ليست حقا عليه، ولا برد سلام وتشميت عاطس ونحوه لأن ذلك لا يثبت في الذمة، ولا بغير متمول كقشر جوزة وحبة بر ونحوهما لمخالفته للمقتضى الظاهر، ولأن إقراره اعتراف بحق عليه، وهذا لا يثبت في الذمة لأنه مما لا يتمول عادة.
يعني لو أنه أقر بمجمل ثم قيل له فسر ففسره بغير متمول فلا يقبل تفسيره. قال له علي شيء، ما هو الشيء الذي له عليك؟ قال نشمته إذا عطس، أنا رد سلامه إذا سلم، فهذا لا يلتفت إليه، لأن الإقرار بالشيء لابد أن يفسر بأقل متمول، وهذه حقوق معنوية ليست من المتمولات. وهكذا لو قال له علي حد قذف أو حد شفعة لا يلتفت إليه، لأن هذه حقوق ليست متمولة. وهكذا لو قال له علي حبة شعير أو حبة فول فلا يلتفت إلى تفسيره، لأن حبة الفول وحبة البر والشعير شيء حقير لا يتمول. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء، ولو خلف تركة لاحتمال أن يكون حد قذف، وله
نعم
أحسن. وله
لو وله قال لو مات رجل قال قبل أن يموت قال لأولاده لفلان علي شيء فلم يفسره، فلا يلزم الورثة أن يفسره إلا إذا جاء المدعي وفسره. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس، قبل تفسيره بأقل متمول لأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونه، ويحتمل أنه راد عظمه عنده لقلة ماله وفقر نفسه، ولأنه لا حد له شرعا ولا لغة ولا عرفا، ويختلف الناس فيه، فقد يكون عظيما عند بعض حقيرا عند غيره. وله دراهم كثيرة قبل تفسيره بثلاثة.
يعني إذا أتى بكلام مجمل له علي مال عظيم له علي مال كثير ثم فسره بأي تفسير في الأموال المتمولة قبل منه ذلك. نعم.
قال رحمه تعالى: وله دراهم كثيرة قبل تفسيره بثلاثة دراهم فأكثر، لأن الثلاثة أقل الجمع وهي اليقين، فلا يجب ما زاد عليها بالاحتمال. وله علي كذا وكذا درهم بالرفع أو بالنصب، لزمه درهم.
وله علي كذا وكذا درهم بالرفع أو درهما بالنصب، لزمه درهم. نعم.
أما في الرفع فلأن تقديره شيء وهو درهم، فالدرهم بدل من كذا، والتكرار للتأكيد لا يقتضي زيادة، كأنه قال شيء شيء هو درهم، والتكرار مع الواو بمنزلة قوله شيئان هما درهم، لأنه ذكر شيئين وأبدل منهما درهما. وأما في النص فالدرهم مميز لما قبله، فهو مفسر، والدرهم الواحد يجوز أن يكون تفسيرا لشيئين، كل واحد بعض درهم، اختاره ابن حامد والقاضي. واختار التميمي يلزمه درهمان، لأنه ذكر جملتين فسرهما بدرهم، فيعود التفسير إلى كل واحد منهما قاله في الكافي. وقال بعض النحاة: هو منصوب على القطع، كأنه قطع ما أقر به وأقر بدرهم.
هذا الفقهاء رحمهم الله كانوا يعني علماء فطاحلة في اللغة، والناس كانوا فطاحلة في اللغة، فإذا أراد أحدهم أن يفر من يمين حلف بطريقة إعرابية حتى يخرج من حلفان. أما اليوم الناس ما يعرفون هذه الأمور. وإن قال بالجر: له علي كذا وكذا درهم، أيوة
صحيح. قال رحمه الله: قال بالجر وقف عليه لزمه بعض درهم،
وقف عليه يعني بالسكون، قال له علي كذا وكذا درهم، ما ندري، لزمه بعض
درهم. ويفسره لأنه في الجر مخفوض بالإضافة، فالمعنى له بعض درهم،
له بعض درهم مضاف إليه. نعم.
وإذا كرر يحتمل أن يكون إضافة جزء إلى جزء، ثم أضاف الجزء الأخير على الدرهم. وفي الوقف يحتمل أنه مجرور وسقطت حركته للوقف.
نعم. على كل حال هذه التقديرات راجع إلى القضاة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وله علي ألف ودرهم، أو ألف ودينار، أو ألف وثوب، أو ألف إلا دينارا، كان المبهم في هذه الأمثلة ونحوها من جنس المعين، لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى، كقوله تعالى: ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9. والمراد 9 سنين، فاكتفى بذكره في الأول، ولأنه ذكر مبهما مع مفسر، ولم يقم الدليل على أنه ليس من جنسه فوجب حمله عليه. وأما الاستثناء فلأن العرب لا تستثني إثبات إلا من الجنس، فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر، كما لو علم المستثنى منه، ويقال الاستثناء معيار العموم. وأما إن قال 150 درهما 21 درهما فالكل دراهم. قال في الشرح: بغير خلاف نعلمه، انتهى لقوله تسع وتسعون نعجة و11 كوكبا.
أي فائدة لطيفة، فائدة لغوية. العرب لا تستثني من غير الجنس في المثبتات. العرب لا تستثني من غير الجنس في المثبتات. فمثلا لا يقولون: جاء الرجال إلا أسدا، ما يقولون هذا الكلام.
إلا امرأة.
جاء الرجال إلا امرأة، ما يقولون هذا الكلام. ليش؟ لأن القاعدة العربية عندهم أن المثبت إذا استثني منه فلا بد أن يكون ما بعد إلا من جنس ما قبله. ولهذا لو قال لك قائل: لماذا لم تكن الشهادة التوحيد هكذا: الله لا معبود سواه مثلا، تقول: لأن القاعدة أن العرب لا تستثني من المثبت من غير جنسه، الله ليس له جنس، فكيف يؤتى بالله مثبتا ثم يستثنى منه؟ قد يفهم عربي فصيح أن ما بعد المستثنى من جنس الأول، والله ليس له من جنسه أحد، فهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذن العرب متى تستثني من غير الجنس؟ إذا كانت الجملة منفية. فأنت تقول جاء الرجال، جاء ما جاء الرجال ولا امرأة، يجوز لأن الجملة منفية فجاز الاستثناء من غير الجنس. فأنت تقول جاء الصبيان، ما جاء الصبيان ولا رجل، يجوز، ما في أي إشكالية. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل في مسائل متفرقة. إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، لأنها ما بينهما، وذلك هو مقتضى لفظه. ومن درهم إلى عشرة لزمه تسعة.
كيف إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية؟ ها،
ما بين
أي درهم وعشرة لزمه ثمانية. يعني القاعدة العقلية لو قال له علي ما بين درهم وعشرة، فيترك الدرهم ويترك العشرة، فيصير بينهما سبعة، فيكون بينهما سبع. وما الذي يكون بين السبع؟ الأربع. فالمفروض يكون أربع، ليش قال ثمانية؟
لأنها ما بينهما، وذلك هو مقتضى لفظه.
طيب اقرأ: ومن درهم إلى عشرة لزمه.
ومن درهم إلى عشرة لزمه تسعة.
ليش؟ اسمعوا، لأن القاعدة أن كلمة من إلى، من إلى، لو قال له علي ما بين درهم وعشرة، مثل كما لو قال له علي من درهم إلى عشرة، فمعناه أن ما بعد عشرة غير داخل، ما قبله داخل، فالتسعة يقين، فالتسعة يقين، هذا وجهه. مثل ما تقول ذهبت من البيت إلى المسجد، فيمكن أن نقول أنك دخلت المسجد ويمكن أنك ما دخلت المسجد، لكن متيقن أنك وصلت إلى المسجد. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة.
نعم، لأنه
جعل العشرة غاية وهي غير داخلة. قال الله تعالى: ثم يتم الصيام إلى الليل، بخلاف في ابتداء الغاية فإنه داخل في معناه.
نعم، كيف يعني؟ لما يقول له علي من درهم إلى عشرة، عشرة قطعا غير داخل، فيلزمه التسع، لأن إلى ما بعد إلى غاية، الغاية لا تدخل في المغير، فيلزمه التسع يقينا. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى: وله علي درهم قبله درهم قبله درهم
وله علي درهم قبله وبعده درهم، لغز هذا، أو درهم ودرهم ودرهم.
وله علي درهم قبله درهم وبعده درهم، أو درهم ودرهم ودرهم، لزمه ثلاثة دراهم، لأن قوله قبل وبعد ألفاظ تجري مجرى العطف، لأن معناها الضم، فكأنه قرب درهم وضم إليه الآخرين. ولأن قبل وبعد يستعمالان للتقديم والتأخير في الوجوب فيحمل عليه. وكذا درهم درهم درهم، لزمه ثلاثة
درهم درهم درهم، كررها ثلاث مرات، يلزمه ثلاثة دراهم.
حسنا. قال رحمه تعالى: فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد، أي قبل منه ذلك، لأنه قابلة للتأكيد لعدم العاطف. وله درهم بل دينار لزماه.
إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم، بالاتفاق لا يلزمه إلا ثلاثة دراهم. لكن إن قال له علي درهم درهم درهم،
تأكيد،
فالأصل أنه يلزمه ثلاث، فإن ادعى أن نيته التأكيد لزمه واحدة. نعم
أصلا. قال الله تعالى: وله درهم.
هذا أيضا نفس الكلام في الطلاق، لو قال الرجل لزوجته أنت طالق طالق طالق، الأصل أنها ثلاث، فإن ادعى أن نيته في قوله الثاني طالق وفي قوله الثالث طالق تأكيد الأول، فهي واحد، فيقبل نيته عند جمع من أهل العلم. أما إذا قال أنت طالق وطالق وطالق، هذا لا يقبل عند أحد الالتفات إلى نيته، بالإجماع باتفاق الأئمة الأربعة تطلق
ثلاث.
ثلاث، نعم ثلاث، طلق ثلاث. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وله درهم بل دينار لزماه لأن إضراب رجوع عما قر به لآدمي ولا يصح فيلزمه كل منهما
على حدة، كأنه أقر بالاثنين. لو قال له علي درهم بل دينار فصار كأنه أقر بالدرهم وبالدينار. مثل هذا لو قال له علي درهم بل سيارة لزمه الدرهم والسيارة. نعم.
قال رحمه تعالى وله درهم في دينار لزمه درهم لأنه المقر به فقط، وقوله في دينار لا يحتمل الحساب ويجوز أن يريد في دينار لي، فإن قال أردت العطف أي درهم ودينار ونحوه أو معنا مع كدرهم مع دينار لزماه أي الدرهم والدينار كما لو صرح بحرف العطف أو بمع.
يعني المقصود أن مثل هذه الألفاظ له درهم في دينار هذه مجملة فنحتاج إلى تفصيله فيستفصل منه فيقبل منه التفصيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى وله درهم في عشرة لزمه درهم لإقراره به وجعله العشرة محلا له ولأنه يحتمل في عشرة لي ما لم يخالف هو عرف بلد المقر
عرف بلدي مضاف مضاف لي
ما لم يخالفه عرف بلد المقر واستعمالهم فيلزمه مقتضاه أي عرفهم واستعمالهم.
وهذا الذي قلناه من أول كتاب الشهادات إلى الآن أن هذه الألفاظ لما دخلت العجبة على الناس فالحاكم عليهم إنما هو العرف واستعمال كلماتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى أريد الحساب ولو جاهلا فيلزمه عشرة دراهم لأنه حاصل الضرب عندهم، أو يريد الجمع فيلزمه أحد عشر لأنه قر على نفسه بالأغلظ، وكثير من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى أي درهم مع عشرة.
لو قال له درهم في عشرة، لاحظ أن يحتمل أنه درهم في عشرة ضرب معناه أن عليه عشرة، ويحتمل أنه لما يقول له درهم في عشرة يعني درهم وعشرة يحتمل. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل ليس بإقرار الثاني لأن إقراره لم يتناول الظرف، فيحتمل أنه أراد في ظرف لي ولأنهما شيئان متغايران لا يتناول أول منهما الثاني، ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد، والإقرار إنما يكون مع التحقيق لا مع الاحتمال. وله خاتم فيه فص أو سيف بقراب إقرار بهما لأن الفص جزء من الخاتم أشبه ما لو قال ثوب فيه علم. والباء في قوله
فيه علم يعني نقش، علم يعني نقش في اللغة العربية زخرفة يعني. الآن هذا العباءة يسمى ثوب في علم لأجل النقش الموجود هذا. نعم.
قال رحمه تعالى والباء في قوله بقراب باء المصاحبة، فكأنه قال سيف مع قراب بخلاف تمر في جراب، فإن ظرف غير المظروف.
يعني المقصود التفريق بين ما يكون الظرف لازما للمظروف وبين ما لا يكون لازما، فإن كان الظرف لازما للمظروف فالإقرار بأحدهما إقرار بالآخر، مثل الفص ملازم للخاتم بخلاف التمر ليس ملازما للجراب، بخلاف السكين ليس ملازما للقراب. لكن لو قال سيف بقراب فالسيف ملازم للقراب لأن الناس لا يعهد منهم أخذ السيف بلا غمد، والقراب غمد السيف أو غطاؤه. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها لأن الأصل ألا يتبع الفرع بخلاف الإقرار
لأن الأصل لا يتبع الفرع لأن الأصل لا يتبع الفرع يعني الآن من اللي يتبع الأصل؟ الأب يتبع الابن ولا الابن يتبع الأب؟ طبعا الابن يتبع الأب، إذا الأصل لا يتبع الفرع، الفرع يتبع الابن. طيب أيهما الأصل؟ الأرض ولا الشجرة؟ الأرض الأصل والشجرة فرع، فالإقرار بالفرع لا يلزم منه الإقرار بالأرض لأنه أصل، بخلاف الإقرار بالأصل فإقرار بالفرع. نعم.
وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها، لأن الأصل لا يتبع الفرع بخلاف الإقرار بالأرض، فإنه يشمل غرسها وبناءها، فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، لأنه غير مالك للأرض.
يعني لو قال الرجل إن هذه المزروعات أو هذه الأشجار ملك لفلان، لا يلزم أن الأرض ملك لفلان، لكن لو انعكس فقوله يقبل في الأصل والفرع يكون تابعا. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، إنه غير مالك للأرض. قال: في الفروع ورواية مهنة: هي له بأصلها، فإن ماتت أو سقطت لم يكن له مرضها
ولا لم يكن له موضعها. شو مرضها؟ ايش علاقة المرض بالموضوع؟ نسختك هذه غريبة وعجيبة يا شيخ.
ولم يكن له موضعها ولا أجرة على ربها.
نعم.
ما بقيت وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له، والبيع مثله، وله علي درهم أو دينار يلزم أحدهما ويعينه ويرجع إليه في تعيينه كسائر المجملات.
نعم
أحسن. خاتمة. قال رحمه الله تعالى: إذا اتفقا على عقد من بيع أو إجارة أو غيرهما وادعى أحدهما فساده نحو إنه كان حين العقد صبيا أو غير ذلك، والآخر صحته أي العقد ولا بينة، فقول مدعي الصحة بيمينه على المذهب نص عليه في رواية ابن منصور، لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد. قاله: في القواعد. وقال الشيخ تقي الدين: وهكذا يجيئه الإقرار وزائر التصرفات إذا اختلفا، هل وقعت بعد البلوغ أو قبله، لأن الأصل في العقود الصحة، مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي أو تزويج ولي أبعد منه لموليته. انتهى.
هذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن العقود إذا تنازع الناس فيها فالأصل فيها قول مدعي الصحة لا قول مدعي الفساد، لأن الأصل في العقود الصحة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية، فأقر لأحدهما بنصفه، فالمقر به بينهما بالسوية لاعترافهما أنه لهما على الشيوع، فيكون الذهب منهما والباقي بينهما.
فيكون الذاهب منهما. نعم
أحسن. ومن قال بمرض موته هذه الألف لقطة فتصدق به، ولا مال له غيره، لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه، فإنه لقطة. قاله القاضي: لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزم الصدقة بجميعه، ويقتضي أنه لم يملكه فيكون إقرارا لغير وارث، فيجب امتثاله كإقرار في الصحة. وقال أبو الخطاب: يلزمهم الصدقة بثلثها، لأنها جميع ماله، فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال، فلا يلزم منها إلا الثلث قدمه في الكافي.
يعني لو أن رجلا في مرض الموت ادعى أن هذا المال الذي عنده كله لقطة، وأمر أولاده أنه إذا مات أن يتصدقوا به كله، يعني يفلسه، فالمذهب عندهم عند الحنابلة أنه يلزمهم أن يتصدقوا بكله، لأن الحرام لا يتملك. وعلى قول أبي الخطاب الكلوذاني حمد، واسمه حمد، على قول أبي الخطاب حمد الكلوذاني يلزمه الصدقة بثلثها، وهي رواية أو وجه في المذهب. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويحكم بإسلام من أقر بالشهادتين ولو مميزا، لأن علي رضي الله عنه أسلم هو ابن 8 سنين وتقدم. فقال البخاري: وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيرا. متفق عليه.
متى نحكم بإسلام من أقر بالشهادتين؟ نحكم بإسلامه بمجرد كونه مميزا، لا يلزم البلوغ، ما دام يميز حتى لو عمره 7 سنوات 5 سنوات يميز بين الدينار والدرهم، فإذا أقر بالشهادتين فنحكم له بالإسلام. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على أبي طالب وهو في النزع، وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا، وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم جاءه المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فقال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو أخاكم. رواه أحمد.
لو أخاكم يعني تولوا أمره ودفنه وغسله والصلاة عليه، هذا معنى لو. نعم، من تولى، تولوا فعل الأمر منه لو. نعم.
قال رحمه تعالى: اللهم اجعلني ممن أقر به مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته، واجعل اللهم هذا خالصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. وصلى الله وسلم على أشرف العالم وسيد ابن آدم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين، وعلى أهل طاعتك من أهل السماوات والأراضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا آخر ما تيسر من شرح هذا الكتاب، والله أعلم الصواب، وإليه المرجع والمآب، وأسأله حسن الخاتمة والمتاب، وأن يتقبل ذلك بمنه وكرمه، وهذا ما قدر العبد عليه، ومن أتى بخير منه فليرجع إليه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتب الفقير إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان لنفسه ولمن شاء الله من بعده 11 صفر سنة 22 300 من الألف بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. غفر الله ولوالديه وجميع المسلمين. آمين.
آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من ختم هذا الكتاب بعد سنين. كم سنة صارنا
فيها دورات كتاب الطهارة؟
7 سنوات. 7 سنوات ونحن مع هذا الكتاب المبارك. إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا نبدأ بنيل المآرب في شرح دليل الطالب بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه. يقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه بحاجة إلى مراجعة ومذاكرة ومدارسة حتى لا ينسى. نسأل الله أن يغفر لشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن سالم بن ضويان، فإنه كان من فقهاء الحنابلة، توفي قبل أكثر من 120 سنة، ودرس عليه بعض مشايخنا ممن أدركناهم وأخذوا عنه الفقه الحنبلي، فغفر الله له ولمشايخنا ولنا ولكم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، صلى اللهم وسلم على نبينا محمد. وكان ختم هذه الرسالة يكتب التاريخ بعد في غرة ذي الحجة سنة 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. على الرؤية، ما رؤية؟ على كل حال، إذا رؤية يصير غرة، إذا ما رؤية يصير 30. نعم.